الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، عندنا في هذه الدورة بإذن الله عز وجل نتدارس في الفجر كتاب المحصول للإمام العلامة ابن العربي، ولعلنا ننهي هذا الكتاب في هذه الدورة، وذلك بأخذ حصة أكبر يومية. ومن هنا فالذي عنده عمل أو وظيفة لعله يستأذن أول ساعتين لنكمل هذا الكتاب في هذه الدورة، وهو كتاب مختص لعلماء الشريعة والذين يرغبون في فهم الكتاب والسنة على أصول سديدة متينة. وأما بالنسبة لدرسنا الآخر فنبتدئه هذه الليلة في أمراض القلوب، وهذا موضوع مهم جدا، فإن سلامة القلب من الأمراض يترتب عليها فوائد عظيمة. أول هذه الفوائد إرضاء رب العالمين، فإن الله تعالى يرضى عن صاحب القلب السليم، لأنه قد سلم قلبه من هذه الأمراض التي سنتدارسها. وثانيا أن ثواب الأعمال على مقدار سلامة القلوب من الأمراض. ويدل على هذين الأمرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والأمر الثالث أن صحة العمل مبنية على صحة ما في القلب، وأن فساد العمل مبني على ما في القلب من الفساد. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والأمر الرابع أن الله عز وجل يعطي العبد من خيرات الدنيا والآخرة بقدر ما في قلبه من الخير. ومن هنا قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. والأمر الخامس أن العبد مؤاخذ على ما في قلبه. نعم، العبد يؤاخذ على ما في القلوب. ما في القلوب على نوعين: الأول الخواطر التي ترد على القلب من دون أن يكون العبد جالبا لها، فهذه الخواطر لا يؤاخذ العبد بها. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. والنوع الثاني ما يجزم عليه القلب ويعزم من أعمال القلوب، فهذا يؤاخذ العبد به ويثاب عليه. ويدلك على أهمية هذا الموضوع موضوع أمراض القلوب ما عند الناس من خطأ في التصورات والإدراكات الذي ينتج عما في القلوب من رين وتغطية. فإن العبد إذا غطي قلبه لم يكن فهمه فهما صحيحا، بل كان سقيم الفهم، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالرين والريب الذي في القلب الذي يغطي القلب ولا يمكنه من فهم الأمور هذا ناتج من مرض. لماذا نجد بعض الناس يستحسن ما يكون سوءا وشرا وضررا وفتنة عليه وعلى غيره من كون قلبه قد غطي بمرض لم يمكنه من فهم صحيح؟ ذلك الذي يتعاطى المخدرات ويطلبها ويرغب فيها ويظن أن نجاته تحصل بها وبتعاطيها. من أين أتي؟ أتي من كون قلبه مريضا، فأصبح لا يميز بين ما ينفعه وما يضره. ذلك الذي يقدم على المال الحرام ويظن أن سعادته فيه، من أين أتي؟ أتي من مرض قلبه. فسلامة القلب من الأمراض تنتج صحة الفهم عند الإنسان وقدرته على التمييز بين الحق والباطل. كذلك من فوائد إبعاد القلوب عن الأمراض شعور الإنسان باللذة والسعادة الحقيقية. صاحب القلب المريض وإن بهرجت له أمور الحياة إلا أنه يجد مللا من نفسه ومللا من عمله، ولا تجده يلتذ بأي عمل يؤديه. لو طالع الإنسان بعض المواقع والمنتديات والشبكة لوجد من أكثر الكلمات استعمالا كلمة ملل، أنا طفشان. من أين نتج هذا؟ من المرض الذي جاء في القلب. بينما المؤمن تجده يشعر للحياة بلذة ويسعد فيها حتى ولو أصيب بالمصائب. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. انظر، شكر وصبر وكلاهما من أعمال القلب. بل قد يزيد العبد إلى أن يصل إلى درجة الرضا بأقدار الله المؤلمة، فيكون ممن سعد ولو كان في أسوأ أحوال الحياة. الله أكبر. كذلك تبرز أهمية دراسة موضوع أمراض القلوب من كون الآيات القرآنية قد ربطت بهذه الأمراض العديد من النتائج. فمثلا ذكرت الآيات القرآنية أن أمراض القلوب تنقسم إلى قسمين: أمراض شبهات ترد على العبد ثم تجعله من أهل النفاق، بل قد يصل إلى أن يكون من أهل النفاق الأكبر، الذين يدخلون في قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا مرض شبهة، وهو المراد بقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في أول سورة البقرة في الكلام عن المنافقين. وفي المقابل والنوع الثاني هناك مرض الشهوات الذي يورد العبد إلى المعاصي والذنوب ويبعده عن أنواع الطاعات. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة، والأول مرض الشبهة، وكلاهما يردي، لكن أحدهما أشد ضررا من الآخر. وإذا تأمل العبد في النصوص وجد أن كل منهما يرتبط بالآخر، فصاحب مرض الشبهة يورثه ذلك مرض شهوة، والعكس بالعكس. ومن هنا علينا أن نتدارس أحوال القلب، وأن نحاول أن نعالج هذه الأمراض التي ترد على القلوب. ما من إنسان منا إلا وفي قلبه حسكة من أمراض القلوب. لا يقول أن أحد منكم أنا بريء من هذه الأمراض، لا والله، كلكم مصاب بشيء من هذه الأمراض. ولذلك علينا أن نبادر إلى علاجها، أولا تشخيص المرض، ثم بعد ذلك ننتقل إلى كيفية المعالجة وكيفية استبدال الحال السيء بحال حسن. إذا كان مرض البدن نسعى إلى علاجه مع أنه لا يترتب على مرض البدن إلا ألم في الدنيا، لا يترتب عليه إلا ألم في الدنيا، فكيف لا نلاحظ أمراض القلوب التي يترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة متى عالجناها؟ المريض ببدنه قد يتألم لكنه يرضى بقضاء الله فيكون مرتاحا بهذا التألم، بخلاف مريض القلب الذي لا يمكن أن يسعد ولا أن يهنأ ما دام القلب مريضا لديه. ومن هنا علينا أن نسعى جاهدين إلى تدارس أمراض القلوب، وأن نحاول أن نصقل قلوبنا لتكون بيضاء نقية، فإن الفتن تعرض على القلوب، فأيما قلب أشرب فتنة نكت في قلبه نكتة سوداء، نقطة سوداء، حتى يكون القلب أسود مرباد نتيجة كثرة السواد عليه وتغطية السواد على القلب. ولذلك علينا أن نبادر إلى دراسة أحوال قلوبنا، وأن نسعى إلى شفاء هذه القلوب من الأمراض. لما يأتي إنسان ويأتيه نص قرآني، تلاحظون هذا في الكثير من الكتابات والمؤلفات والكتابات الصحفية، يعرض عن النص القرآني الواضح الصريح ويقبل على غيره، من أين نتج هذا؟ من مرض القلب. قال أنا أريد المصلحة والتطور والخير قد يكون هذا مقصده، لكن لما كان قلبه مريضا لم يعد يرى المصلحة على وجهها الحقيقي، يظن أن ما فيه من سوء وفساد وشر أنه هو المصلحة. من أين نتج هذا؟ من مرض قلبه. اعتنى علماء الشريعة بمعالجة هذا الموضوع. موضوع إيش؟ موضوع أمراض القلوب، وألفوا فيه مؤلفات من العهد الأول، من العهود الأولى، من عهود التأليف الأولى. وهذه المؤلفات تنطلق من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النصوص دلت على أهمية الاعتناء بالقلب ومعالجة ما في القلب من أمراض. فانطلق العلماء من ذلك إلى تأليف مؤلفات في أمراض القلوب والوسائل التي نتخذها لوقاية قلوب الخلق من هذه الأمراض. وممن ألف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد كتب الشيخ رسائل متعددة فيما يتعلق بأمراض القلوب. والشيخ رحمه الله ألف رسائل مختلفة، منها التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ومنها أيضا رسالتان في أمراض القلوب، رسالتان في أمراض القلوب. وقد رغبنا من الإخوان أن يصوروا هاتين الرسالتين، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا أن نتباحث في كل مجلس من هذه المجالس جزءا من أجزاء هاتين الرسالتين، وبودي أن كل واحد منكم يحضر للدرس قبل أن يأتي. بين المغرب والعشاء تقرؤون ما سنتكلم عنه، بحيث إذا كان هناك إشكال أو سؤال فيما ذكره الشيخ يسأل في أثناء الدرس. ولعلنا إن شاء الله نشير إلى لفتات قد لا يتنبه لها الإنسان في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. استهل الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بذكر قوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. شل تلفونك، لا تحب تحمدي اجلس. استهل الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بأن قال عن المنافقين في قلوبهم، بذكر قول الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذه الآية فيها إثبات أمراض القلوب، وفيها إثبات أن النفاق ينشأ عن مرض القلب، وفيها إثبات أن القلوب تتفاوت في أمراضها، فليست على طريقة واحدة في مستوى المرض. وقد ذكر الله جل وعلا في هذه السورة مثلين للمنافقين: مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. هذا في من انطمست بصيرته، إذن عندنا أهل النفاق على نوعين: من انطمست بصيرته بالكلية ولم يصبح يرى شيئا على حقيقته، فهذا مثله كمثل الذي انطمست الأنوار في وجهه، النوع الثاني من كان مرضه ليس مرضا كليا، عنده بصيص أمل وبصيص نور وإيمان في قلبه، فهو مريض مرض نفاق لكن بقي معه إيمان. فإن قال قائل: هل هذا يعني أن أصحاب الصنف الأول لا يؤمل في شفائهم؟ نقول: لا، الله جل وعلا قادر، وقد ورد على الناس هذا المرض الذي يطفئ أنوار القلوب ومع ذلك شفاها الله. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم في المدينة في مكة، لما قدم يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قد انطمست معالم الهداية عنده، فقابله من قابله وقال: ألا تنظر إلى ابن عمك سعيد بن زيد وزوجه أختك؟ فذهب إليهم، ثم بعد ذلك تعرفون القصة، تحول ذلك الطمس الذي في قلبه إلى نور بسبب قوة الوارد الإيماني الذي ورد عليه، فشفاه الله مما في قلبه من غيظ وحقد وحنق على الإسلام وأهله. ذكر المؤلف الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فيها أن أمراض القلوب لها أسباب، ومن أسبابها الوساوس التي تلقيها الشياطين في قلوب العباد، وبالتالي يحذر الإنسان من ألاعيب الشيطان بقلبه، فإن الشيطان ينفذ إلى القلب ويلقي فيه الوساوس، فالعبد المؤمن يحترز من الشيطان بالأوراد، بكثرة الذكر والدعاء، والإكثار من قراءة كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك لا يلتفت إلى وساوس الشيطان وما يلقيه في القلوب. وقد ورد في ذلك الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ليلقي في قلب أحدكم ما يتعاظم أن يتحدث به، فمن وجد ذلك فلينتهي وليستعد. إذن هناك علاج، أولها الانتهاء بعدم الالتفات إلى هذه الوساوس، والثاني بالالتجاء إلى الله جل وعلا، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن الناس على صنفين: أهل نفاق يتبعون المتشابه، وأهل إيمان وهم الذين يردون المتشابه إلى المحكم. فصاحب القلب المريض لا تظن أنه دائما يكون بعيدا عن النصوص الشرعية، فقد يأتي بآيات لكنه يفسرها على غير مراد الله بها، كما قال تعالى: هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم انظر مرض، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون لأنفسهم فتنة ويريدون للناس فتنة. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه. فأنت يا صاحب القلب المريض سرت على المتشابه، أما المؤمن والراسخ في العلم فهو يجمع جميع النصوص ويعملها جميعا. وأما صاحب القلب المريض فيأتي بنص ويفسره على غير مراد الله به، فإذا عورض بالمحكم قال: يكفيني الآية الأولى. ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ المحكم هو الذي قد ظهر معناه ولا يمكن أن يفسر بغير مراد الله به، وأما المتشابه فهو الذي قد يفهم منه معنيان، أحدهما مراد لله والآخر غير مراد لله، فيأتي صاحب القلب المريض فيفسر النص بغير مراد الله. أضرب لهذا مثلا واضحا تفهمونه: لو جاءنا نصراني وقال: يا أيها المسلمون يلزمكم أن تقولوا إن الله ثالث ثلاثة، لأن في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال إيش؟ إن نحن، ونحن من أدوات الجمع، فبالتالي يلزم أن يكون الله ثالث ثلاثة. هذا من اتباع المتشابه. فنقول: هذه اللفظة نحن قد يراد بها تعظيم المتكلم الواحد لنفسه، وقد يراد بها الجمع، فهذا لفظ متشابه فنرده إلى المحكم، في مثل قوله تعالى: إنما الله إله واحد، وفي مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد، ونحو ذلك من النصوص الدالة على أن الله واحد. عرفنا معنى المتشابه والمحكم. صاحب القلب المريض يتبع المتشابه ويفسره على غير مراد الله به ولا يرده إلى المحكم، فيكون ممن في قلبه زيغ. وفي الآية دلالة على أن هناك قسوة في القلوب، قسوة في القلوب. قسوة القلب هل هي مرض فيدخل في قلوبه، في قوله: للذين في قلوبهم مرض، أو هو أمر مستقل؟ هذان قولان للمفسرين، والأظهر من أقوالهم أن القسوة مرض من أمراض القلوب. القسوة مرض من أمراض القلوب، لكنه ذكرها هنا من باب عطف الخاص على العام لأهمية هذا المرض. مرض إيش؟ قسوة القلب. في مثل قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. الرمان فاكهة ولا مو فاكهة؟ لماذا نص عليه؟ لأهميته. ومثل قوله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالصبر جزء من التواصي بالحق، لكنه عطفه عليه لأهميته، والتواصي بالحق جزء من العمل الصالح عطفه عليه لأهميته، والعمل الصالح جزء من الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. إذن لماذا عطفه عليه؟ هذا من باب عطف الخاص على العام. ومثله هنا والقاسية قلوبهم، سنأتي إن شاء الله في درس قادم للحديث عن قسوة القلب وما هي علاماتها وما هي أسبابها وما هي طرق علاجها. وهذا من أهم الموضوعات المتعلقة بأمراض القلوب، لو تمكنا من علاج قسوة القلب فإننا بإذن الله سنصل إلى مرحلة من الإيمان والتقوى تجعلنا ممن يرضى الله عنه ويسعد في دنياه ويكون من أهل الدرجات العلى في جنة الخلد. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. المنافقون في قلوبهم مرض، لكن ايش؟ تأكيد. والمرجفون في المدينة، المرجفون الذين يحاولون زرع الاضطراب في القلوب والخوف. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وقال تعالى: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. هذا مرض من أمراض القلوب، الريب. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، لأن مريض القلب لا يفهم مراد الله. الآن تجد الإنسان يقرأ القرآن في ختمه يمكن مرتين أو ثلاث مرات في شهر رمضان، ثم لا نجده فهمه ولم يتدبره ولم يعرف معانيه. من أين نشأ هذا؟ من مرض القلب. يقول: أنا منذ أدخل مع الإمام وأنا في هاجوس. من أين نشأ هذا؟ من مرض القلب. تقرأ على الإنسان الآيات القرآنية في صلاته، صلينا قبل شوية العشاء، القلب لا يتمكن من فهم هذه الآيات فهما صحيحا. من أين نشأ هذا؟ من مرض القلوب. ولذلك لو عالجنا القلوب من أمراضها لتمكننا من فهم القرآن والسنة، لتمكننا من معرفة مراد الله عز وجل بهذا الكتاب، لأثر القرآن في قلوبنا. نقرأ آيات القرآن لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هل هذا حال قلبك؟ إذا قلوبنا تحتاج إلى معالجة. الصخر يتأثر بالقرآن والقلب لا يتأثر به، إذن القلب فيه مرض، أصبح أشد قسوة من الحجارة كما ذكر الله جل وعلا في منتصف الجزء الأول من سورة البقرة. ولذلك يقول: الذين في قلوبهم مرض ماذا أراد الله بهذا مثلا، لا يفقهون مراد الله ولا يعرفون المعاني التي اشتملت عليها الآيات القرآنية. وفي المقابل هناك آيات قرآنية تدلك على شيء مما يمكن أن نبعد به عن قلوبنا الأمراض ونتمكن به بإذن الله من شفاء قلوبنا. انظر، قوله تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن إذا أردنا أن نعالج قلوبنا فعندنا القرآن العظيم، هو الذي اشتمل على علاج القلوب العلاج السليم الذي لا يشاركه دغل. فمن أراد معالجة القلوب بغير القرآن فقد أضلها وأبعدها عن شفائها وزادها مرضا إلى مرضها. ومن هنا نعرف أن أولئك الذين يذهبون إلى البحث عن كلام أهل الحكمة سواء من شرق أو غرب ويريدون شفاء قلوبهم بذلك، فإنهم لن يصلوا إلى تمام شفاء القلب. تجد بعض الناس يذهب إلى كلام الفلاسفة وكلام أرباب الأحوال ويبحث عن شفاء لمرض قلبه بواسطة كلامهم، لكنه لن يتمكن من الشفاء التام. قد يؤثر بعض التأثير، وكلما كان الحكيم ينطلق في كلامه من نصوص كتاب وسنة كلما كان تأثيره على القلب أكثر. ولذلك قال تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه الآية لو جلس الإنسان يفسرها سنة كاملة لما أعطاها حقها من المعاني. وانظر لقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إذن القرآن شفاء، من الذي ينتفع بشفائه؟ المؤمن الذي يصدق بما فيه ويقبل ما في هذا الكتاب وتكون نفسه تواقة للمعاني التي اشتمل عليها هذا الكتاب. لكن الظالم الذي يغطى على قلبه لن يتمكن من الاستشفاء بهذا الكتاب. انظر لقوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذا فيها إشارة لشيء من آثار سلامة القلب. إذا كان القلب سليما فإنه حينئذ يتأثر بأحوال إخوانه المؤمنين، إذا كان في القلب نفاق تجده يتأثر ويحزن لمصاب الكافرين ولا يحزن لمصاب المؤمنين. وهذا نجده تلفت عندك اليوم في كتابات وفي كلام: إذا أصيب مؤمن في مشارق الأرض ومغاربها فرحوا به، وإذا أصيب كافر حزنوا لذلك. من أين نشأ هذا؟ من مرض القلب. في قوله: ويشفي صدور قوم مؤمنين، أهل الإيمان يريدون نصرة الحق وانتصار الإيمان وعلو كلمة الدين، فبالتالي قلوب المؤمنين مرهفة لانتصار الحق. فإذا انتصر الحق شفيت صدورهم وأذهب الله ما في قلوبهم من الغيظ. هذا الغيظ وهذا الذي في الصدور هو أثر من آثار سلامة القلب. فيحقق الله عز وجل لهم ما يشفي صدورهم ويذهب غيظ قلوبهم. فضلا منه جل وعلا ورحمة. قارن المؤلف رحمه الله تعالى بين مرض القلب ومرض البدن، وانطلق من هذا من خلال هذا في إلى شرح المرض. ما هو مرض البدن؟ ما هو اعتلال البدن وذهاب حالته الطبيعية عنه؟ إذا كانت يدك سليمة درجة الحرارة كم؟ وإذا كنت مريضا زادت أو نقصت؟ إذن تركت حالتها الطبيعية. حالة الطبيعية في اليد ألا يكون فيها ارتعاش، إذا كان في اليد ارتعاش إذن فيه مرض. حالة الطبيعية أن يدك تتمكن من الحركة بها والحمل بها وتحريك أصابعها، إذا عجزت عن ذلك إذن هنا مرض. هذا فيما يتعلق بمرض البدن. كذلك فيما يتعلق بالقلب، فالقلب له وظائف يؤديها، منها الإدراك والتفكر والتأمل، منها المحبة والكراهية، منها الخوف والرجاء، منها التقوى والصبر والشكر، منها استشعار مراقبة رب العالمين، إلى غير ذلك من أعمال القلوب. فإذا كان القلب يؤدي هذه المهام والوظائف على أكمل وجه فهو قلب سليم. وأما إذا كان القلب لا يؤدي هذه الوظائف على كمالها فهو قلب إيش؟ مريض. يمثل هذا بالكبد، تروح للمستشفى ويأخذون منك عينة الدم ويقولون إيش؟ وظائف الكبد سليمة. ليش؟ لأن الإفرازات التي تفرزها الكبد كلها على النسبة المطلوبة. إذا كان قلبك يؤدي الوظائف المطلوبة منه من الأعمال السابقة إذن قلب سليم. أما إذا كان القلب لا يؤدي هذه الوظائف حينئذ القلب معتل، لا بد من علاجه، كما تحتاج إلى معالجة الكبد ومعالجة البدن تحتاج إلى معالجة القلب. مثل لهذا بأمراض بدنية، العمى الذي يصيب العين، والصمم الذي يلحق بالسمع. هنا هذا مرض أو ليس بمرض؟ مرض يحتاج إلى علاجه. المرض على نوعين، مرض بذهاب الوظيفة بالكلية مثل العمى ما عاد يشوفه، ومرض يجعلك تدرك الأشياء على غير حقيقتها مثل عمى الألوان، يشوف اللون الأبيض أحمر والأزرق أخضر، هذا إيش؟ مرض. هذا في العين. كذلك أيضا فيما يتعلق بالقلب، فهناك قلوب لا تتمكن من الفهم والإدراك، وهناك قلوب تفهم الأشياء على غير المراد بها، وكلاهما مرض. وهذا يسمونه الجهل البسيط، أو آلة الجهل البسيط وآلة الجهل المركب. ما هو الجهل البسيط؟ عدم إدراك المعلومة، هذا الجهل البسيط. والجهل المركب إدراك المعلومة على غير حقيقتها. العمود هذا بلاستيك، ها؟ بلاستيك، ها؟ هذا جهل مركب، إدراك الأشياء على غير حقيقتها. قال أصلا هو في عمود ولا ما في عمود؟ ما أدري، هذا جهل بسيط. لكن الثاني يقول ما في عمود، حاشي بالعمود، قال بدا هذا سراب، هذا جهل مركب. طيب، أيضا فيما يتعلق بأمراض القلوب، هناك قلوب لا تنتج الوظائف المطلوبة منها كما ذكرنا قبل قليل، وهناك قلوب تكره الوظيفة. يقول تعال صل، قال أنا على مكانتي ومنزلتي أخضع بالسجود لأحد، هذا تكبر، كبر، مرض. هذا المرض في هذه الحال ناتج عن محبة له، بينما آخر يصاب بالمرض وغير مريد له، وكل منهما له علاج يختلف عن علاج الآخر. قال فالأول إما نقص المادة فيحتاج إلى غذاء، يعني أن الأمراض التي ترد على الأبدان ومثله الأمراض التي ترد على القلوب إما أن يكون بسبب فساد الكمية أو الكيفية. إذا نقصت المادة المغذية للقلب حينئذ يصاب بالمرض. انقطع عن القرآن لمدة شهر وتشوف يتغير حال قلبك. ليش؟ نقص الغذاء الذي يصل إلى القلب. كمثل ذلك الشخص الذي ترك الطعام لمدة طويلة، يضمر بدنه حتى السماع والرؤية والكلام تصبح ضعيفة عنده. هكذا أيضا في القلب. ولذلك الذي يستمع للقرآن يؤثر في قلبه، وكلما كان الاستماع أكثر كلما كان التأثير أقوى، فيصح القلب ويسلم. وفي مرات يكون هناك معارض للقرآن في القلب، معارض للقرآن في القلب، وبالتالي لا ينتفع به. مثال هذا، عندما يكون المرء محبا للأغاني والغزل مشغلا كثيرا من وقته فيها، حينئذ يكون في القلب مرض. عندما يسمع الآيات القرآنية لا ينتفع بها انتفاع ذلك الشخص الذي يكون قلبه مهيئا لسماع القرآن. لماذا؟ لأن في القلب ما يضاد منفعة القرآن. لعلنا في هذا اليوم نقف على ما أخذناه، وبودي إن شاء الله تعالى أن تذاكروا الفصل القادم إلى أن قال ومن أمراض القلوب الحسد، تذاكروه إن شاء الله غدا قبل الدرس، بحيث لا أحتاج إلى تكرار ما في الكتاب. وإنما أنطلق منه إلى معاني أخر نستفيد منها بإذن الله عز وجل في تصحيح قلوبنا وطلب الشفاء لها، ونستفيد منها في إبعاد الأمراض عنها. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، كما أسأله جل وعلا أن يكفينا شر الشياطين وأن يصلح شأننا كله، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.